الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف عليكم السلام: المسألة السادسة في أنا فاعلون. الكلام في هذه المسألة في إثبات نسبة بعض الأفعال إلى العباد، وأن العباد هم الذين يقومون بإيجاد وتحقيق وخلق هذه الأفعال. تقدم فيما سبق أن الأشاعرة استندوا إلى كونه تبارك وتعالى خالق كل شيء لإثبات مسألتين. المسألة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى مريد للقبائح، والمسألة الثانية هي أن العباد مجبورون على الطاعة والمعصية. ولخطورة هاتين المسألتين وأهمية البحث فيهما، عقد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة، المسألة السادسة، لإثبات بطلان استدلال الأشاعرة على هاتين المسألتين بكونه تبارك وتعالى خالق كل شيء، وذلك بإبطال نفس الدليل وإثبات أن الله تبارك وتعالى ليس خالق كل شيء. هنالك أفعال هي من خلق الإنسان ولا تنسب إليه تبارك وتعالى. الكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول في إثبات المدعى، وهو أن بعض الأفعال من خلق المكلفين، من خلق الإنسان، من خلق الجن. والمقام الثاني في دفع الشبهات التي طرحت من قبل الأشاعرة لإثبات أن الله تبارك وتعالى خالق لجميع أفعال العباد. وقد ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه قرابة 9 شبه. أما الكلام في المقام الأول ففي نقاط. النقطة الأولى في تحديد محل البحث. محل البحث ليس مطلق الفعل الذي ينسب أو يصدر من الإنسان، وإنما خصوص الفعل الذي يصدر عن اختيار وعن إرادة. فليس خلافنا مع الأشاعرة في أن الله تبارك وتعالى خالق لحركة الدم في العروق أو لنبضات القلب أو لحركة الجهاز الهضمي، وإنما محل الكلام في أن الله تبارك وتعالى هل هو الخالق للزنا واللواط والكذب والغيبة والنميمة والكفر والشرك وغير ذلك من الأفعال القبيحة، وهل هو خالق للحج والصوم والصدق والأمانة والعدل ونحو ذلك، وأداء الأمانة عفوا والقيام بالعدل ونحو ذلك من الأفعال الحسنة أم لا؟ فمحل الخلاف في الأفعال التي تصدر على نحو الاختيار، سواء كانت تلك الأفعال حسنة أو كانت قبيحة. النقطة الثانية، وقع خلاف بين الناس في نسبة هذه الأفعال الاختيارية إلى الإنسان. والمصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي ترى أن الباري تبارك وتعالى هو الموجد لهذه الأفعال. وليس للعباد دخل في تحقيقها، ونسبة هذه الأفعال إلى العبد، إذا قلت مثلا كفر فرعون أو أشرك أبو جهل أو كذب فلان، ليس نسبة هذه الأفعال إلى العبد إلا على نحو المجاز، والنسبة الحقيقية إلى الله تبارك وتعالى. ولا فرق بين أن تقول مثلا أكل شرب أو كفر، وبين أن تقول طال وسمن واسمر لونه ونحو ذلك، فإننا ننسب هذه الأفعال طال واسمر وسمن إلى العبد، مع أن هذه النسبة ليست نسبة حقيقية. الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد فيه الطول، الباري تبارك وتعالى هو الذي أوجد فيه السمنة، وهكذا. الرأي الثاني يقول الأفعال من إيجاد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تنسب إلى العبد، لأن العبد كاسب، هو الذي قام بكسب هذه الأفعال. وهذه النظرية هي نظرية الأشاعر. نحن قلنا لكم فيما سبق أن هناك خلاف في تفسير الكاسب عند الأشاعر. المصنف رحمة الله تعالى عليه نقل تفسيرين لهم. التفسير الأول هو التفسير المشهور، وهو الذي ذكرناه في المباحثة السابقة. المقصود بالكاسب هو أن الله تبارك وتعالى خلق الفعل في العبد، ولكن جعل ذلك الفعل يا شيخ علي مقارن لقدرة وإرادة لا تأثير لهما في صدور الفعل. فوجود هذه القدرة، وجود هذه الإرادة توجب أن يكون الفعل منسوبا إلى العبد، وإن كان الفعل من إيجاد الله تبارك وتعالى، ولا تأثير لقدرة العبد فيه، كما لا تأثير لاختيار العبد في تحقيقه. والتفسير الثاني هو أن يقال الباري تبارك وتعالى هو الذي يوجد الفعل، وللعبد قدرة واختيار لا تأثير لهما في الإيجاد، ولا تأثير لهما أيضا في نسبة الفعل إلى العبد. يبقى الفعل لا يسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم، بركة وجود هذه القدرة وهذه الإرادة أن ينسب إلى العبد عنوان الطاعة وعنوان المعصية، فيقال العبد مطيع والعبد عاصي، ولا يقال العبد فعل. الفعل لله تبارك وتعالى، هو خالقكم وما تعملون. الفعل ليس لكم، الله خالق كل شيء، الفعل فعل الله تبارك وتعالى، لا يسند إليكم. ولكن حيث أنه عندك إرادة واختيار مقارنة لفعل الله تبارك وتعالى لهذا الفعل فيك، بعبارة أخرى حيث أنك ظرف خاص للفعل، ظرف عنده قدرة، عنده إرادة، فكونك ظرفا خاصا يلازم أن ينسب إليك عنوان الطاعة أو ينسب إليك عنوان المعصية. أنت لست فاعلا وإنما ظرف. الله كما أوجد فيك السمرة، أوجد فيك القصر، أو أوجد فيك الطول، أوجد فيك هذه الأفعال، الصدق، الكذب، الإيمان، الكفر، لست إلا ظرف. نعم، أنت لست مطلق الظرف، وإنما ظرف خاص، ظرف له قدرة، ظرف له إرادة، فكونك ظرفا خاصا أوجب أن يسند إليك عنوان الطاعة وعنوان المعصية. هذه هي النظرية التي ذهب إليها الأشاعرة. النظرية الثالثة هي النظرية القائلة بأن الفعل يسند إلى العبد ويسند إلى الله تبارك وتعالى، لأن الموجد للفعل مجموع قدرتين في عرض واحد، قدرة الله وقدرة العبد، إرادة الله وإرادة العبد، مجموع قدرة الله وقدرة العبد المركب المجموع من هاتين القدرتين هو الذي أثر.
والمجموع من الإرادتين هو الذي اختار قبل التأثير. ولهذا هذه النظرية ترى أن الفعل يسند إلى الله تبارك وتعالى حقيقة، ويسند إلى العبد أيضا على نحو الحقيقة. النظرية الأخيرة إن شاء الله في التطبيق ذكر المصنف من ذهب إلى هذه النظريات. الآن نمر مرور سريع على النظريات والفرق بين كل نظرية ونظرية. النظرية الأخيرة، النظرية الرابعة، هي النظرية الحقة التي ذهب إليها الإمامية وأتباعهم المعتزلة، وهي نظرية الأمر بين الأمرين. العبد هو المؤثر بقدرته، وقدرة الله تبارك وتعالى لم تتعلق بالفعل، وإنما تعلقت بإيجاد العبد قادرا مختارا. فالعبد مباشرة متعلق، فالفعل عفوا مباشرة متعلق لقدرة العبد وليس متعلقا لقدرة الله عز وجل. نعم، قدرة العبد وإرادته متعلق لقدرة الله عز وجل، وهذا معنى الطولية بين قدرة العبد وبين قدرة الله. فالفعل يصدر بقدرتين، ولكن ليس كما تقول النظرية الثالثة قدرتان في عرض واحد، بل بقدرتين طوليتين. الفعل متعلق فقط لقدرة العبد والاختيار العبد، وليس متعلق لقدرة الله عز وجل. نعم، قدرة العبد متعلق لقدرة الله عز وجل. الله أراد أن يجعل العبد قادراً، أراد أن يجعل العبد مختاراً مالكاً لأمره، فوجد العبد كذلك، فهو يفعل مستنداً إلى قدرة الله تبارك وتعالى. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه عنده مثال يعتز به كثيراً ويكرره دائماً. تذهب في بحث الأصول في تعليقته على أجود التقريرات يذكره، في دورته الدراسات لعلها الدورة الثانية الدراسات يذكره، المصباح الدورة الثالثة يذكره، المحاضرات الدورة الخامسة يذكره، في الدورة المسجلة أيضا يذكره. الدورة المسجلة هي في الواقع مجموعة دورتين، الدورة السابعة والدورة السادسة. الدورة السابعة لم يتمكن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من إكمالها بسبب شدة المرض والأوضاع التي ألمت بالعراق في آخر حياته رحمة الله تعالى عليه. تقريبا وصل إلى بحث ببال النواهي أو قبل النواهي، ثم أضيفت تسجيلات الدورة السادسة. أيضا تجده يذكر، وهو مثال المرتعش الذي يوصل الطبيب به بيده كهرباء، فإن المرتعش الذي لا يتمكن من مسك سكين وقتل إنسان قبل أن توصل بيده الكهرباء لا يمكن أن يقتل، ولكن إذا أوصلت بيده الكهرباء يكون قادرا على القتل، ولكن هو لو قتل يقتل باختياره، ليس الطبيب مسؤولا عن قتله، وليست الكهرباء أيضا مسؤولة عن، هي فقط أعطته القدرة على أن يفعل، ثم هو بعد ذلك باختياره ماذا؟ يقتل. يقول مثال قدرة الله تبارك وتعالى وقدرة العبد في صدور الأفعال عن العباد هو مثال المرتعش الذي أوصل الطبيب بيده طاقة كهربائية، فإنه لا يحاسب الطبيب على إيصال الكهرباء فيما لو قام ذلك الشخص باختياره وقتل. على كل حال، هذه هي النظريات الموجودة في المقام. فالنظرية الحق تقول نحن حقيقتان الفاعلون لأفعالنا، الموجدون لها، وليست هذه متعلق لقدرة الله عز وجل، ليست متعلق لإرادته التكوينية، وإنما متعلق لإرادتنا التكوينية نحن. نعم، هي لا تصدر إلا بإقدار منه تبارك وتعالى. لولا الإقدار
بالتالي كان يقول إنه يصدر من حقيقة ومن الله مجازا؟
لا، ومن الله لا يصدر لا حقيقة ولا مجازا، لا يسند إلى الله كفر العباد ولا شرك العباد، لأن الصادر حقيقة من الله وجعل العبد قادر، أما كفر العبد فهو صادر حقيقة من العبد نفسه. العادل ألا تتهم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك الطاعات. نعم، ونحن كلامنا في أفعال قبيحة. أن الله تبارك وتعالى لا يسند إليه كفر العبد ولا ظلم العبد ولا شرك العبد. هذا يأتي إن شاء الله عندنا عنوان كامل في الهداية والضلال، في نسبة الهداية والضلال إلى الله تبارك وتعالى، عندنا عنوان إن شاء الله يأتي الحديث فيه مفصلا. على كل حال، هذه هي النقطة الثانية، تحديد الأقوال والنظريات في المسألة. النقطة الثالثة، إثبات المدعى، وهي النظرية الرابعة. ما الدليل على أن العباد هم الذين يخلقون ويوجدون أفعالهم الاختيارية؟ الخاجة نصير الدين الطوسي تبع له الشارح يذكران دليلا واحدا، وهو الضرورة والبداهة. الذين قالوا بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد حقيقة اختلفوا. بعضهم قال هذه المسألة ليست مسألة بديهية، فأقاموا على ذلك مجموعة من الأدلة. وبعضهم كالخاجة الشارح قالوا هذه المسألة مسألة بديهية لا تحتاج إلى إقامة دليل. فإن كل واحد منا بالوجدان يجد فرقا بين حركة الحجارة حال نزولها إلى الأرض وبين حركة السياف الذي يأخذ السيف بيده ويقوم بقطع رأس القتيل. بالوجدان نجد فرقا بين هذه الحركة وبين تلك الحركة. بالوجدان نحن نجد فرقا بين حركة الدم في عروقنا وبين قيامنا وقعودنا وذهابنا لتناول الطواف ثم لتناول الطعام ثم تناول الطعام بعد ذلك. الوجدان الضرورة قائمة على ذلك. فإذا كان الوجدان والضرورة قائمة على ذلك، فلا يمكن حينئذ أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى الله خالق كل شيء. نقول هذا الإطلاق غير مراد، لأنه محفوف بقرينة، تلك القرينة هي بداهة أن بعض الأفعال صادرة من العباد، والباري تبارك وتعالى لا يمكن أن يخالف البديهة العقلية. ولو قبلنا تقديم النقل على العقل يلزم عدم إمكانية قيام حجر على حجر في مجال المعارف الدينية. خب، وبينا الوجه في ذلك، قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا كنت سترفع اليد عن برهان عقلي محكم في هذه المسألة، فارفع اليد عن البراهين التي اعتمدت عليه في إثبات وجود الله وصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الدليل العقلي إن كان دليلا معتبرا بإمكاننا أن نستكشف به الواقع، فينبغي أن نتمسك به في جميع الموارد. إن لم يكن كذلك ينبغي أن لا نتمسك به في جميع الموارد، أما أن نتمسك به في مورد دون مورد فهذا تحكم. هذا ما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني في دفع شبهات القوم. دعونا الآن نطبق ثم ندخل في تفصيل المقام الثاني. قال والضرورة قاضية بإسناد أفعالنا إلينا. هذه العبارة تتضمن مطلبين. المطلب الأول هو أن أفعالنا الصادرة منا تنسب إلينا لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا بمثابة الدعوة. ولا بد وأن نقيد هذه الدعوة ونقول مراد الخاجة من أفعالنا ليس مطلق الأفعال، وإنما المقصود خصوص الأفعال الاختيارية، لأن هذا هو محل البحث. وأما الأفعال غير الاختيارية كسمرة كاشتداد سمرة الوجه مثلا، فهذا فعل لله تبارك وتعالى وليس فعلا للعبد، وإن كان ينسب إلى العبد لأن النسبة الإضافة كما تعلمون تتحقق بأدنى ملامسة. والمطلب الثاني هو الدليل على هذه الدعوة، الدليل الذي ذكره ما هو؟ الضرورة والوجدان، نحن بالضرورة ندرك ذلك. أقول اختلف العقلاء هنا، لو قال اختلف الناس لكان أفضل. اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، واختلفوا. المفروض أن يقول فالذي ذهب إليه الإمامية وأتباعهم المعتزلة مباشرة، فالذي ذهب إليه المعتزلة، وهذا كثير في الكتاب، يجعل الإمامية وكأنهم ماذا؟ يتفرجون على الخلاف والنقاش، يحضرون حوار مناظرة بين الأشاعرة وبين المعتزلة ويوافقون النتيجة، المنتصر منهم يوافقونه، بينما هم الأساس. الشيخ علي هذا كل حق إنما صدر من أئمتهم ومن تلاميذ أئمتهم، والمعتزلة واصل بن عطاء الأب الروحي للمعتزلة كان تلميذ لهشام ابن محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية هو تلميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ووجه من وجوه الشيعة في زمان. على كل حال يقول المعتزلة اختلفوا، فقال أبو الحسين إن العلم بذلك ضروري وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف، وقال آخرون أنه استدلالي، وأقاموا على ذلك أدلة. فيما سبق تقدمت جملة من الأدلة تثبت أن أفعال العباد لا تسند إلى الله وإنما تسند إليهم، فإنه إذا ثبت الحسن والتقبيح العقليين وأن بعض الأفعال لا تليق بساحته تبارك وتعالى لمكان قدرته وعلمه وحكمته، سوف يثبت أن هذه الأفعال القبيحة التي تصدر من العباد ليست فعلا له تبارك وتعالى. هذا إثبات لما نريده في هذه المسألة، ولكن بدليل. الخارج يقول نحن لسنا بحاجة إلى هذا الدليل، لأن هذه المسألة ماذا؟ بديهية. هذا الدليل نستفيد منه فيما إذا كنا نريد أن نقول هل الباري تبارك وتعالى صدر منه فعل قبيح أم لا؟ خب الوجدان لا يمكن أن نثبت ذلك أو ننفي، فنحتاج إلى هذا الدليل. أما بالنسبة إلى أفعالنا التي تصدر منا، فبالوجدان نحن نجد فرق بين قيامنا لطلب الماء للشرب مثلا ثم الشرب بعد ذلك، وبين حركة الأمعاء وحركة الدم وضربات القلب ونحو ذلك. هذه مسألة وجدانية، بعض أفعالنا تنسب ماذا إلينا وصادرة ماذا باختيارنا. على كل حال، وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، وإضافتها إليهم على سبيل المجاز، فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال أسماه. وقال ضرار بن عامر والنجار وحفص الفرد، ببال السبحاني ذكر ترجمات لهؤلاء في الحاشية، وأبو الحسن الأشعري، وقال أن الله تعالى هو المحدث لها والعبد مكتسب، ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى، وهذا الاقتران هو الكاسب. هذا التفسير الأول، وهو التفسير المشهور، فيقول الفعل يسند إلى العبد، ولكن يسند إلى العبد ببركة الكاسب. الكاسب ما هو؟ مجرد اقتران إيجاد الله تبارك وتعالى للفعل بوجود قدرة وإرادة لا تأثير له. وفسر القاضي الكاسب، هذا تفسير ثاني، القاضي من علماء الأشاعر، بأن ذات الفعل، ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى، وكونه طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العبد. فالعبد حيث أنه لديه قدرة مقترنة بإيجاد الفعل، هذه القدرة ببركتها صحت ماذا؟ نسبة الطاعة ونسبة المعصية إلى الآن. وقال أبو إسحاق الإسفرايني من الأشاعرة: إن الفعل واقع بمجموع القدرتين، والمصنف التجأ إلى الضرورة ها هنا، فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به، أي كون الفعل صادر ماذا؟ بقدرة، وعدمه وعدم الاقتران في الآخر. قال: والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. هنا يتعرض الماتن رحمة الله تعالى عليه للجواب على الشبهة الأولى لشبهات الأشاعر. الأشاعر يقولون: الفعل فعل الله ولا يمكن أن يكون صادرا من العبد، لأنك إذا قلت الفعل صادر من العبد فلا يخلو الأمر من احتمالين. الاحتمال الأول أن تقول الفعل يصدر من العبد مع عدم جواز ألا يصدر. إيش معنى يصدر مع عدم جواز ألا يصدر؟ يعني يصدر على نحو الضرورة. ليش هالتطويل؟ إما أن يصدر على نحو الضرورة أو يصدر مع جواز ألا يصدر، أي يصدر لا على نحو الضرورة. إن قلت يصدر على نحو الضرورة يصدر وهو حال صدوره لا يجوز ألا يصدر، يلزم الجواب، والحال أنكم تريدون أن تثبتون ماذا؟ وإن قلت لا يصدر مع جواز ألا يصدر، نقول في المسألة ثلاث احتمالات. إذا قلت يصدر مع جواز ألا يصدر في المسألة ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تقول يصدر بلا مرجح، يجوز ألا يصدر، يجوز العدم، ولكن تحقق الوجود بلا مرجح. يقول الأشاعرة: هذا ليس إثبات للاختيار وإنما إثبات للجزاف، والترجيح بلا مرجح. أنت تريد أن تثبت الاختيار ولكنك وقعت في الجزاف. الاحتمال الثاني أن تقول يصدر بمرجح ولكن المرجح من العبد. نقول ننقل الكلام إلى المرجح، هذا المرجح لنفرض أن الفعل الذي كنا نسأل عنه ألف، فعل ألف يجوز أن يصدر من العبد مع جواز أن لا يصدر، وهو إذا صدر يصدر لمرجح، والمرجح با. ننقل الكلام إلى با، نقول با الذي يحققه العبد وبه يرجح ألف، هل هو يصدر من العبد مع عدم جواز أن لا يصدر، أو يصدر مع جواز أن يصدر؟ على الأول يلزم الجابر، لأنه ما يرجع إلى الجابر فهو جبري. الفعل الأول يصدر باختيار العبد الذي حاصل بمرجح قهري عليه، النتيجة ما هي؟ فإذا قلت إذا قلت المرجح الذي هو باء يصدر لا لمرجح، يلزم العبث، هكذا ينبغي أن يقال. إذا قلت يصدر لمرجح نقول من أين هذا المرجح؟ من العبد، أي صار عندنا جيم مرجح لباء، وهكذا يلزم التسلسل. ما أدري واضح التسلسل؟ بارك الله فيك. يعني أشوف يعني بعض الوجوه نحن وقع عندنا استعجال في الشارع، ولعل هذا هو سبب عدم وضوح المطلب. نقول الفعل الذي هو ألف إما أن يصدر من العبد مع عدم جواز ألا يصدر، إما أن يصدر عن نحو الضرورة أو يصدر لا على نحو الضرورة. ما معنى لا على نحو الضرورة؟ يعني يجوز ألا يصدر. إذا كان نحو الضرورة جبر، إذا كان لا على نحو الضرورة نسأل. يصدر بلا مرجح يلزم الجزاف، لمرجح نسأل، هذا المرجح من العابد أو من الله. فإذا عندنا احتمالات ثلاثة، لا لمرجح جزاف، لمرجح من الله يلزم الجابر، يعود الإشكال أن الله تبارك وتعالى هو الذي جابر. من العابد، العابد هو الذي أوجد مرجح وبه رجح ألف. ننقل الكلام إلى هذا المرجح، لنفرض أنه با، نقول هذا المرجح الذي به رجح العبد فعل ألف إما أن يكون ضروري يلزم أن يكون العبد مجبور، غير ضروري لا لمرجح يلزم الجزاف، لمرجح من العبد صار عندنا مرجح ثاني ننقل الكلام إليه، وهكذا دواليك دواليك. هذا هو دليل الأشاعرة أو شبهة الأشاعرة الأولى. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول يرد على الأشاعرة أولا وثانيا وثالثا. أولا النقض بأفعال الله تبارك وتعالى، فإن هذا الكلام يجري في أفعال الله عز وجل. الله خلق السماوات والأرض، نسأل، خلق السماوات والأرض مع عدم جواز ألا تتحقق أو مع الجواز، مع عدم الجواز يلزم الجمع، مع الجواز بلا مرجح يلزم الجزاف، ترجيح بلا مرجح وهو مستحيل، لمرجح من غيره المفروض أنه قبل وجوده لا وجود لشيء غيره. منه تبارك وتعالى ننقل الكلام إلى المرجح شيخ علي، يقول هذا المرجح الذي رجح لله خلق السماوات والأرض نفس الكلام، من الذي فعله غير الله عز وجل أو أم الله؟ إذا كان الله يجوز هذا الإشكال، لا إشكال النقل أو الجواب الأول، الجواب النقل. ماذا تجيبون في أفعال الله عز وجل؟ نحن نجيب. الجواب الثاني يقول المصنف نحن بإمكاننا أن نختار الشق الأول، وهو أن العبد يخلق الفعل ويوجده مع عدم جواز ألا يوجد ولا يلزم الجابر. لم؟ لأن ضرورة الفعل التي تنفي جواز ألا يوجد مستندة إلى إرادته، هو بعد أن يريد يكون الفعل ضروري، والضرورة المستندة إلى الاختيار لا تنافي الاختيار. وهذا الجواب هو الذي نقوله في مورد الباري تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يفعل والفعل ضروري، ولكنه ضروري عنه لا ضروري عليه. والجواب الثالث يقول بإمكاننا أن نختار الشق الذي يقول الفعل يصدر من العبد مع جواز ألا يصدر لا لمرجح ولا يلزم من ذلك محذور. إذ ما هو المحذور عندكم يا أيها الأشاعرة؟ المحذور عندكم ليس إلا الترجيح بلا، وأنتم تؤمنون بالترجيح بلا مرجح، الأشاعرة يؤمنون بالترجيح بلا مرجح، الأشاعرة يقولون الباري تبارك وتعالى هو الذي يفعل جميع أفعال العباد الحسنة والقبيحة. فأشكل عليهم المعتزلة، إذا كانت جميع العباد جميع الأفعال تستوي بالنسبة إليه، لا فرق بين الكفر وبين الإيمان، فلماذا خلق فرعون كافرا ولم يخلق؟ ولماذا خلق الأنبياء مؤمنين ولم يخلقهم غير مؤمنين؟ أخوة تستوي الأفعال عندكم. ثم لماذا الباري تبارك وتعالى تقولون جرت عادته على أن لا يعذب المؤمن وعلى أن يعذب الكافر مع أنه سيان بين هذا وبين ذاك؟ الأشاعرة بأي شيء أجابوا؟ أجابوا بأن الله تبارك وتعالى يفعل على المرجح. سؤالكم يا أيها المعتزلة مبني على استحالة الترجيح بلا مرجح. الله تبارك وتعالى لابد أن تتميز الأفعال لكي يفعل، وهذا غير صحيح. فأنتم يا أيها الأشاعرة في جوابكم على إشكال المعتزلة استندتم إلى الترجيح، فلماذا أنتم الآن في مقام الرد إلينا تستندون إلى الترجيح بلا استحالة الترجيح بلا مرجع؟ إن شاء الله التطبيق يأتي.